يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تتمة لما سبق ذكره في المجلس السابق من بيان أهمية التوحيد الذي من أجله خلق الله جل وعلا عباده، ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وبينا معنى العبادة التي ينبغي أن تكون على مراد الله، لا على مراد العابدين له، لأنهم يختلفون بين موفق وبين مردود، مخالف لمقتضى هذه العبادة. ودائما وأبدا في مثل هذه القضايا والمسائل، الفيصل فيها هو الوحي، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي ذكره، وهذا كله ما سبق ذكره ولو مختصرا، من مقتضيات الشطر الأول من الشهادة أو كلمة التوحيد التي هي أعظم كلمة تعبد الله جل وعلا بها عباده، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مقتضى الشطر الأول من الشهادة إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، في أي نوع من أنواع العبادة، وفي أي جزء من أجزائها، لا يجوز صرف شيء منها مهما كان لغير الله عز وجل. من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف لا يكون إلا بمعظم، ولا معظم إلا الله تبارك وتعالى، الذي من أسمائه وصفاته العظيم المتعال، الذي لا يعظم عليه شيء. هذه العظمة لا يجوز أن تعتقد في غيره، ولهذا جاء في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني في واحدة منهما عذبته. هذا كلام الله جل وعلا الذي بلغه رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى الحديث القدسي. لا يجوز لمخلوق أن يتصف بهذه الصفة أو بهاتين الصفتين، العظمة والكبرياء. لا معظم إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا من الغلو في بعض الصالحين الذي يؤدي بأصحابه إلى الوقوع في الشرك تقديسهم بعد تعظيمهم، وهذا من أول ما بدأ الشرك في بني آدم، بدأهم من هذا الباب. ثم هؤلاء المقدسين اتخذوهم أندادا من دون الله، فوقعوا فيما حرم الله جل وعلا، وقعوا في أعظم كبيرة حرمها الله جل وعلا على عباده، لأننا نعتقد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، أن الشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يقول الرجل الصالح لقمان لابنه وهو يعظه: إن الشرك لظلم عظيم، باللام المؤكدة. وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين ويحذر من كبائر الذنوب، قال: أكبر الكبائر بدأها بالإشراك بالله. والشرك بالله أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. لا يعظم غير الله سواء في الحلف أو في غيره من الأمور الأخرى. لا يجوز أن تتخذ هذه الأعياد البدعية، لأنها تؤدي إلى الشرك بالله. ونحن نعلم أن الأعياد أعياد مكانية وأعياد زمانية، في اتخاذها عيدا ولم يأذن لنا الله جل وعلا بذلك معناها أننا عظمناها، وهذا التعظيم قد يؤدي بالعباد للوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا من رحمة الله بنا أنه لما نهانا عن أكبر الكبائر وأشد الظلم سد كل الأبواب التي قد تؤدي إلى الوقوع فيه. وهذا أصل من الأصول الشرعية العظيم، ألا وهو أصل سد الذرائع. كل ذريعة تؤدي إلى محرم حرمها الله جل وعلا علينا، من الكبائر الزنا، لأجل هذا حرم الله جل وعلا كل ما يؤدي إلى هذه الفاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كل ما يؤدي، الاختلاط بالمرأة الأجنبية، لمس المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية، الخلوة بالمرأة الأجنبية، هذا مظنة للوقوع، لأن الوقوع في المحرمات الشيطان يستدرج الناس إليه حبة حبة، لا يأتيه مباشرة ليأمره بأن يشرك بالله، يعني القضية مفضوحة، لا يأتيه مباشرة ليأمره بفاحشة الزنا كذلك، ولكن يبدأه بالاستدراج إلى هذه المعصية بتزيين مقدماتها، يزين له المقدمات، يبين له أن الاختلاط بين النساء والرجال أمر حضاري مقبول، لا ينبغي أن تكون عندنا عقدة. الآن الحياء الذي هو دين الله جل وعلا وهو خلق الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة خلقا، وخلق أمتي الحياء. الحياء يبدأونهم بمحاولة نزعه، يبدأون بالضعيف قبل القوي، يبدأون بالمرأة، والمرأة ضعيفة بالمقارنة مع الرجل، هذه حقيقة لا تنكر مؤيدة بالوحي، لقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. حقيقة كونية هذه لا ينكرها إلا مكابر، والله لو تفعل هذه المرأة ما تفعل، تبقى القوامة للرجل وتبقى هي ضعيفة، تعامل بحسب ضعفها، وهذا من تمام إعطائها حقها. إذا أعطيتها فوق ما تتحمل هذا من الظلم لها، هذا من الظلم لها. فيبدأون بالضعيف، يستدرجونه حبة حبة، يقولوا لها من الحضارة ومن الرقي أنك تزاحمين أخاك الرجل، يجعلوه أخ لها، والله لو خلا بها لكان ذئبا يفترسها. هذه حقائق لا نكذب على أنفسنا، وارجعوا للأعمال التي فيها هذا الاختلاط، كيف تتم فيها الأمور، يعني أشياء نستحي حتى من ذكرها في مثل هذه المجالس، ننزه مجالسنا عن أخبارها وقصصها وفضائحها، ولكنها حقيقة. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الرجل ويقنعونه بمكر وخبث ودهاء بأن هذا لا شيء فيه، حتى إذا خلوت بها أنت يعني تعرف نفسك ومطمئن لأخلاقك ولكذا ومرؤتك، وهي لبس بها وتحشم وتستحي على عرضها وما إلى ذلك، يتركوهم للشيطان. ما خلى رجل بامرأة إلا كان وش تتمنى في الحديث غالي إلا كان أحسنت إلا كان الشيطان ثالثهما. والشيطان وش يفعل؟ وش يفعل الشيطان؟ يقول اتق الله هذا أخوك، ويقول له اتق الله هذه أختك. الشيطان أخذ العهد، أخذ العهد على الله جل وعلا وأقسم بعزته، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم بعزة الله يغويهم، يستعمل سلاح الإغواء، وهذا سلاح المفسدين جميعا. يبدأ هذا من جهة وهذا من جهة، هذا كله يعني للتمثيل لهذا الأصل العظيم، ألا وهو أصل سد الذرائع. لأجل هذا أمرنا بغض أبصارنا عن الأجنبيات من نسائنا، أمرت النساء أن تتستر وتتحجب، لأن الله جل وعلا جعل جسدها فتنة، فتنة للرجال، وفتنتها والفتنة بها عظيمة. ما رأيت فتنة أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن، لب الرجل العاقل يذهب أمام المرأة إذا أظهرت مفاتنها، إذا أظهرت مفاتنها من غير أن تقصد فتنة أحد من الناس، ولكنها في ذاتها. ولهذا أمرت بأن ترخي من جلبابها وأن تستر عورتها ما استطاعت. هذا هو الواجب عليها، وإذا كشفت شيئا من ذلك فهي عند الله عاصية له، واقعة في معصية أبدا كريهة. يجي واحد يقول هذه لباس، لا بأس، يعني ما هوش محتشم، ما هيش مظهرة لفخذها ولا لصدرها، ولكن شوية برك من جيدها وشوية من ساقها وشوية من ذراعها، وهي حية يشهدون لها بهذا. لو كانت كذلك ما تجرأت هذه الجرأة ولا استحيت من ربها قبل أن تستحي من الخلق، وامتثلت أمره تبارك وتعالى لما أمرها بما أمر به نساء النبي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام، والنساء من بعدهم تبع لهم. الله عز وجل ما ميز في مثل هذا الحكم نبيه دون سائر أتباعه أو دون سائر أمته. نبينا هو قدوتنا وأسوتنا في الأمور كلها، حتى في أمر نسائنا هو قدوة، ما فعلته نساؤه تفعله نساؤنا، ما التزمته بناته تلتزمه بناتنا. بناته كنا يرين اليهود في أيامهم والنصارى كذلك ممن هاجرت إلى الحبشة وينظرون إلى لباسهم وطريقتهم وهديهم، ولكنهم ما قلدوهم ولا تشبهوا بهم لأنهم أعزة بدين الله، أعزهم الله تبارك وتعالى بالإسلام، بل أكثر من هذا، أمير المؤمنين عمر يرسل إلى واليه بالشام لما وصله خبر تشبه النصارى بالمسلمين، يأمره أن ينهاهم أن يتشبهوا بنا حتى يتميز هؤلاء ويتميز أولئك، يتشبهون بها بنا نهوا عن ذلك، يبقوا محافظين على هديهم وعلى مظهرهم، ونحن لنا ذلك كذلك، نحافظ على ما أمرنا به تعبدا لله تبارك وتعالى. هذا معنى أن الله جل وعلا إذا حرم علينا شيئا حرم علينا كل سبب يؤدي إليه، هذا بالنسبة لأعظم الكبائر، الحلف، اتخاذ القبور أعيان كائنا من كان أصحابها ولو كان نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لنا أن نتخذ قبره عيدا، وقد نهى أمته عن ذلك، لا تتخذوا قبري عيدا، قال عليه الصلاة والسلام، فإني أنهاكم عن ذلك، لأن النبي جاء بالتوحيد الخالص حتى يعبد الله وحده لا شريك له، هذه مهمته وهذه وظيفته، ونحن نشهد أن هذا النبي الكريم أدى الأمانة ونصح الأمة، بيّن لها أيما بيان، وما مات حتى أقام الحج على هذه الأمة، مات كما قال صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الأمور كلها واضحة، دين الله جل وعلا لا يحتاج إلى زيادات ولا يحتاج إلى تعديلات ولا يحتاج إلى تغييرات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا في الحقيقة هو الأصل الثاني من الكلمة الطيبة والكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، لأن هذه الكلمة تضمنت الشهادتين، الأولى التي فيها تحقيق التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له، والثانية التي تتضمن تحقيق توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الاتباع لا يعتبر قسم من أقسام التوحيد السالفة الذكر، لأنها متعلقة بتوحيد الله، ما عندناش قسم رابع، لا توحيد الاتباع ولا توحيد الحاكمية الذي يدندن حوله من خالف منهج أهل السنة والجماعة ومن أراد الزيادة والإضافة بما لم يأذن به الله تبارك وتعالى لقصد ولغاية في نفسه، الناس هادو اللي يلعبوا بالألفاظ ما تظنوش أنه هذه أعمال عفوية، ما قصدوا من ورائها شيء. والله هذا من قبيل التزيين والتلبيس الذي هو سلاح العدو الأول الشيطان. عدونا الأكبر هو الشيطان، والله جل وعلا حذرنا منه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو اللي يبدأ بالتزيين والتلبيس والاستدراج، يبدأ ويلعبوا بالألفاظ، ثم الألفاظ تلك تتقرر في قلوب العباد ويروح جيل ويجي جيل، ويقولون كما قال أسلافهم في الضلالة: ما وضعوا يعني ما وضع آباؤنا صورهم إلا لأنهم كانوا يعبدونهم من دون الله فعبدوهم من دون الله. هذا في قوم نوح عليه السلام، فعبدوهم من دون الله. هكذا هؤلاء يبدأون بهذه التقريرات اللفظية، وبعد ذلك ينتهي بهم الأمر والشر والفساد إلى أن تكون تقريرات اعتقادية، تقريرات أصولية، من خالفها قالوا إنه مخالف، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قضية إحداث الناس للبدع، قال: حتى إذا تركت قال الناس تركت السنة، أصبحوا يعتقدون فيها أنها هي السنة، لما عهدها الناس وألفوها. قلت إذن أن هذا مقتضى الشهادة الأولى، توحيد الله تبارك وتعالى التوحيد الخالص، وهذا بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. أما الشطر الثاني والذي هو أصل عظيم من أصول هذا المنهج القويم، تعبدنا الله جل وعلا به، وهو ما سبق ذكره من ذكر أول أصل من أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل جمع فيه الإمام رحمه الله تبارك وتعالى بين أصلين هما المقتضى الأول من الشطر الثاني من كلمة من كلمة التوحيد، شهادة أن محمد رسول الله. ماذا تعني هذه الشهادة؟ أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بهذا النبي الكريم الذي اختاره لنا، وفقنا أن نكون من أمته، وأمته خير الأمم على الإطلاق، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا في الحقيقة، وهذه في الحقيقة منة كريمة ونعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، لا بد أن نعرف لها قدرها، ولا بد أن نؤدي شكرها. الله جل وعلا إذا تعبدنا بنعمة من النعم تعبدنا إذا أكرمنا بنعمة من النعم، تعبدنا في مقابلها بعبادة الشكر، وهي عبادة عظيمة. وكما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: أصول سعادة ابن آدم في ثلاث. نحن كلنا يسعى، يرحمك الله، يسعى لسعادته في الدنيا ويجتهد لتحصيلها له ولمن يحب من أهله وولده وإخوانه. هذه الأصول، هذه السعادة تجمع إذا جمعت هذه الأصول. قال عليه رحمة الله أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث لو عاش بها الناس في حياتهم كما أمروا، كما يحب الله جل وعلا ويرضى، والله لا غمرتهم سعادة يغبطهم عليها الأمراء والملوك والسلاطين. ومثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام: والله لو يعلم الملوك والسلاطين ما نحن عليه من السعادة لقاتلون عليه بالسيوف، ولكنهم لا يعلمون هذه الحقيقة. جعلوا سعادتهم في دنياهم، جعلوا سعادتهم في ملذات هذه الدنيا. السعادة مقصورة عندهم في البطون والفروج والقصور والمراكب التي يملكونها ويشيدونها. وهذه في الحقيقة من مظاهر السعادة، من السعادة، ولكن ليست حقيقة السعادة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لأن هذه أمور لا تنكر، ودين الإسلام دين فطرة، ما هوش دين رهبانية كما عند غيرنا، والتي قال فيها ربنا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نحن لا رهبانية عندنا، لا رهبانية في الإسلام. الله عز وجل أعطاك وأنعم عليك وميز لك بين الخير والشر وبين الحلال والحرام، وأمرك بالطيبات ونهاك عن الخبائث بكل أنواعها، بكل أنواعها. نهاك أن تأكل ما لا يحل لك، أن تأخذ دينار من حرام، أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. والسحت هو المال الذي يؤخذ بغير وجه حق، تأخذ في الدنيا ربما تنتفع به، ربما تجد لذته وتأخذك النشوة فيه عند تعاطيه، ولكن هذا الذي ظننت أنه من سعادتك في الدنيا هذا سيكون عذابا لك يوم القيامة. النار أولى به، نعوذ بالله. هذا سواء في نفسك أو سواء في أهلك وولدك، فأنت تتسبب لهم في هذا، في هذه النار، في عذاب الله جل وعلا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا ما أمرنا إلا بالطيبات، ما أمرنا إلا بالطيبات. فشكر النعم عبادة من أجل العبادات عند الله تبارك وتعالى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم نعم الله علينا، وهذا مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي من على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي نعمة تعدل هذه النعمة؟ وأي منة تداني هذه المنة؟ منة من الله على عباده، من علينا بأن بعث فينا رسولا منا لأنه عربي، هذه وظيفته فينا، يتلو علينا آيات الله تبارك وتعالى، يتلو عليكم آياته ويزكيكم، يزكي نفوسنا ويطهر قلوبنا، وهذا حين اتباع سنته. نحن لا نحتاج في هذا الباب، في باب تزكية النفوس، لا لشطحات المتصوفة ولا لمحدثات الطرق ولا لشيء من هذه الخزعبلات. ما عندنا في سنة نبينا يكفينا ويغنينا عن غيره، ولهذا كان هديه هو الأقوم وطريقته هي الأعظم في كل شيء، في كل شيء، في باب الاعتقاد أولا، ثم في باب العبادات، ثم في باب الأخلاق والسلوك. ما كانش منهج أقوم ولا طريقة أفضل من طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وعلمنا هذا أن نقوله وأن ندندن دائما به عند افتتاح خطبه، ونحن من بعده اقتداء به افتتاح خطبنا، أن نكرر تلك الكلمات الطيبات التي كان يقولها نبي الهدى، وهذا في خطبته المعروفة والشهيرة بخطبة الحاجة، كان يقول بعد حمد الله والصلاة على نبيه: ألا إن كل ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كل محدثة بدعة، كل شيء أحدثه الناس بعد رسول الله لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. ولهذا ديننا قائم على هذا الأصل، أي إنسان يأتي بشيء نطالبه بدليله، إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة. نقول له: ما دليلك؟ يقول: والله ما فيش دليل، ولكن يعني شفنا باللي هذا شيء طيب وشيء مليح وشي جميل وشي حسن. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول: من استحسن في الدين فقد شرع. التحسين هذا ابتداء، أقول ابتداء، شرع يكون بدليل. قد يستحسن الناس بعض الأمور العادية في حياتهم، ولكن هذا النوع من الاستحسان المتعلق بما يشرع للناس أو بما يعتاده الناس هذا لا بد أن يكون بدليله، إذا وجد الدليل أخذنا به، إذا فقد الدليل رددناه على صاحبه عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نترك قول نبينا لقول قائل كائنا من كان، كائنا من كان. والله لو كان أكبر علماء الدنيا في الأولين والآخرين، والله لو كان أعظم سلاطين الدنيا، لا نترك كلام نبينا لكلامه أو قوله أبدا أبدا. ولهذا هذا الدين الذي تعبدنا ربنا جل وعلا به، حديث عائشة الذي رواه رضي الله عنها الإمام مسلم في صحيحه وكذا البخاري بلفظ مغاير، والذي تحفظونه جميعا على حسب ظني، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو راد، لكم تحفظوه جميعا ما شاء الله، فهو راد بمعنى مردود، بمعنى لا يقبل، بمعنى لا يتبع فيه أبدا، مردود على صاحبه. هذا ليس كلامي أو كلام الإمام الفلاني أو العالم العلاني، هذا كلام نبي الهدى عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا أصل من الأصول، أصل من الأصول عظيم لا بد من البدء به. ولهذا قال الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وترك البدع مباشرة، وترك البدع، هذا هو الحق المبين لا بد أن يسير عليه المسلمون جميعا. كما أنه لا يقبل من عبد يتعبد الله جل وعلا بشيء أشرك فيه غيره وإن كان بجزء ضئيل، وأن الله تبارك وتعالى يرد هذه العبادة برمتها لأنه أغنى الأغنياء عن الشرك. كذلك بالنسبة للسنة، ما يقولش أنا أتبع السنة، ولكن إذا جاءت مثل هذه الأمور المليحة كما تقولوا أنتم والتي استحسنها الناس، ما عليش نمشي فيها، ما فيها والو، ما فيها والو، نديروا قبة على قبر، هذاك القبر احنا نشوفه باللي بأن صاحبه كان صالحا وكان فيه وفيه وفيه وفيه. من هذه الأمور لو جمعنا فيه مجلدات في الثناء عليه وذكر محاسنه، والله لا يبرر هذا مخالفتنا لأمر نبينا فيه أبدا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقنا الصحابة إلى قبر رسول الله. وذكرنا في الجلسة بالمناسبة في الجلسة الفارطة في قضية تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا كنت قد ذكرت قضية تغسيل الملائكة ظنا مني بصحة رواية تروى عن الصادق، لأني البارحة تثبت من عدم صحة هذه الرواية، وبالتالي لا دليل على أن الملائكة غسلت النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قلت أن الصحابة أنزل الله جل وعلا عليهم نعاسا فمالت رؤوسهم ناموا وهم قيام، حتى سمعوا صوتا من داخل البيت يسمعونه ولا يرونه، أن غسلوا رسول الله بثيابه، وتولى تغسيله علي رضي الله عنه، وعانه في ذلك أخوه الفضل رضي الله تعالى عنهما، يصبون الماء على جسده الشريف من فوق قميصه، من فوق قميصه. هذه بين قوسين تصحيحا لما قلته البارحة. ثم بعد ذلك لما بنوا قبره، احنا الان ما نشوفوش قبر النبي عليه الصلاة والسلام لانه في تلك الحجرة، يعني هذه الحجرة اصلا هي حجرة، اصلا هي حجرة. ولا تلتفتوا لمن يستدل بالدفن في المسجد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من فعله، او بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من فعله. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده، بل دفن في حجرته، واول من ادخل الحجرة في المسجد النبوي احد الخلفاء الامويين، انكر هذا الفعل بعض الأئمة وكرهوه، ما هوش إنكار علني، ما هوش إنكار علني، كرهوه، يعني في أنفسهم قالوا حبذا لو لم يفعل هذا، ولكانت التوسعة من الجهات كلها إلا جهة القبر، ولكن هذا قدر الله وما شاء فعل. جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب ملك، بارك الله فيك. أنا أول مرة نسمع بهذا الاسم في حياتي، أنا زدت في المولد. ممكن ما تعرفش تاريخ ميلادك؟ الهجري ما تعرف؟ محرم شيء. أما لما
17 محرم،
ما لما هيش لأجل هذا، هيا الله سلمك من البدع. الحمد لله، هيأك لأن تكون داعية للسنة، صلى الله لنا ولك ذلك. الشاهد لو كان خيرا لسبقونا إليه، ودائما وأبدا يا إخواني مشيوا بهذا القاعدة، دائما وأبدا لو كان خيرا لسبقونا إليه. الناس يخوضون في مما يقال في مثل هذه المناسبة، وهذا قد يحدث حتى عندكم من الذين يعني يمتهنون الرقية، وإذا قلت الرقية يعني الرقية الشرعية لا الرقية البدعية، أو يبدأوا يخوضوا في توقيفية ما توقيفية وما إلى ذلك، ويديروا الزيت ما يديروش الزيت، يديروا الماء ما يديروش الماء، كلام نفيس لأحد أئمتنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما يجي حتى واحد يلبس علينا. احنا هذا اللي نعتقد ان الرجل امام من ائمة السنة في هذا الزمان، وليس معنى هذا انه معصوم، احنا لا نعتقد هذا، ولكن يعني يجي واحد يفتري علينا عنده اخطاء في العقيدة وفي المنهج هكذا مجملة من غير ان يفصل فيها، ومن بعد يترك للأتباع أو للأوباش يفتشوا في الأمور التي يخالف فيها الشيخ الألباني، كأنه الناس أصبحوا واحد وهو اثنين، مثل النصارى واحد وهو ثلاث. النصارى عندهم التثليث هو التوحيد، هم يقولوا باسم الأب والابن والروح القدس، صح ولا لا؟ يقولوا هذا ثلاثة واحد، ثلاثة واحد، هكذا هؤلاء. أنت تكلمت، أنت بين أعلاه تغش أمة النبي عليه الصلاة والسلام بالتعريض، ما نقولش بالطعن معليش، بالتعريض في إمام من أئمة من أئمتها الذي شهد له العدو والقريب بإمامته وجلالة قدره وعلو كعبه رحمه الله رحمة واسعة. لا علينا، ما عندوش يا كيف الاسم تاعك؟ ها حنفي، ها يا حنفي يا حنفي ما عندوش، ما شاء الله عجبتني راك على الجردة، ما تقبلش كلام مثل هذا ولو ولو أحسنت. هي هذا هو هذا هو. فالأصل أن تبين للناس، لأن الإجمال في مقام التفصيل هذا لا يصلح، لا يصلح أبدا، فيه إغرار بالسامعين. فصل يا أخي، احنا تنبهنا لبعض أخطائك، رانا وغيرنا تنبه لبعض أخطائنا، يبين لنا قال يا فلان أخطأت في هذه المسألة، نراجع أنفسنا وجدنا أننا أخطأنا كما أخبر، شكرنا له نصحه وحرصه أولا، ورجعنا عن خطأنا من غير لف ولا دوران. وهذا ما هيش مزية منا، هذا واجب من الواجبات علينا، إن لم نفعل هذا فنحن غششة لهذه الأمة، قبل كل شيء لأنفسنا، لأن الداعي إلى الحق ينبغي عليه أن يكون ملتزما به دائما وأبدا، ولو على نفسه تلتزم بالحق أنت في نفسك أولا قبل غيرك. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى إذا عدلت، وأول ما تعدل من نفسك وفي غيرك، ولو كان عدوا لك ومخالف لك، هذا أصل من أصولنا ينبغي أن نتمسك به وأن نسير عليه. قال الإمام أحمد وترك البدع، البدع بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، وهذا متضمن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن كل محدثة بدعة، يعني المحدثة هي التي يتقصد بها التعبد لله. ولهذا لما عرفها العلماء، عرفها الشاطبي عليه رحمة الله، هي طريقة في الشرع مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة في الشرع ما هيش طريقة في أمور دنيانا، في أمور دنيانا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، ما روحوش احنا ندخلوا في عمل النجار نقول له هذه بدعة، وعلاش قصيت هذه الخشبة بهذه الصورة، وعلاه دت هذه التصاوير، هذه من محدثات الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كل محدثة بدعة، هذا لا يصلح، لأن هذا الأمر، لأن هذا الأمر ليس من الشرع في شيء. نجيو للأكل، لأكلنا جاء الناس اعتادوا يوم الجمعة، أنتم يوم الجمعة تأكلوا طعم، ديروا البربوشة، ها تقولوا لها البربوشة ها طعام كسكس، ايه راه ما عنديش اختلفت، جماعه الصحراء يقولوا لها كسكسي والاخرين يقولوا طعام، هكذا غالي. هاي هاي وافقني غالي جزاه الله.
الصحراء يقول
الملة الملة احنا عندنا هذه الكسره اللي يطيبوها في الرملة.
هذه
نسأل على الطعام انا. ولا غلط ولا غلط غلط يا خانة بإجماع الحضور. ايه قلت هذه ما نجيش انا نقول هذا هذا المرأة التي تعد هذا ايه وش كاين دوك تشوشوا علينا هذا روح منه هذا روح منه في اكلها انه هذه بدعة هذا لا يستقيم لان هذه الامور ليست طريقة في الشرع الواجب ان تكون طريقة في الشرع يجي يحدث أمر هذا الأمر هو من دين الله الأعياد هي من دين الله الزيارات هي من دين الله أقس على هذا أقس على هذا من مثل هذه الأمور كلها فإذا كانت كذلك تكون مردودة مردودة على أصحابها بنص حديث رسول الله ولا يجوز أن يتبع أصحابها عليها لا بد للناس أن يتركوا البدع ويتركوا أصحابها حتى يرتدع هؤلاء متى يرتدع هؤلاء إذا كنا نشاركهم في منكراتهم ومحدثاتهم لا يرتدع الناس نتركه ونبين الحق للناس أداء لهذه الأمانة راك تشوش عليها سامرة أداء لهذه الأمانة وهي أمانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى ومن تمام تحقيق الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه الأمور لأن القاعدة في هذا الباب تقول ما أحدث الناس بدعة إلا أميت في مكانها سنة ما تقدرش تجمع بين النقيضين إذا أحييت بدعة فقد أمت سنة والعكس بالعكس إذا أحييت سنة اندثرت وهجرها الناس أمت في مقابلها بدعة ولهذا بشر نبينا عليه الصلاة والسلام بطائفة من أمته يأتون من بعده دعا لهم بطوبة حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله يسألون رسولهم عن الخير قال في رواية جاء بألفاظ متعددة الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي رواية أناس قليل في أناس كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وفي لفظ آخر الذين يحيون سنتي هؤلاء هم الغرباء في زمن الغربة الثانية فكان هذا من الأعمال الجليلة التي يحمد أصحابها ولهذا الواجب على المسلمين جميعا وعلى أهل السنة خاصة أهل السنة هم الورثة الشرعيين للتركة النبوية دون غيرهم لأن أهل السنة انتسبوا إلى أمر عظيم انتسبوا إلى سنة حبيبهم عليه الصلاة والسلام وهذا مش مجرد انتساب لفظي فقط بل انتساب حقيقي بل انتساب حقيقي، وهذا بالنظر إلى أئمتها وعلمائها والصادقين من أتباعها، فهم أحرص الناس على السنة، لا يقدمون على وش هو دليل الحرص هذا، لا يقدمون على سنته سنة أبدا. لا تسمع بواحد من أهل السنة يقال له جاء في الحديث كذا ويعترض على ما في الحديث بقول زيد أو عمر، ولكن قال فلان كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد، دائما جيب هذه الأمثلة، حديث الساعة، من أراد أن ينصح لذي سلطان، حديث مثل ما سمعتم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لذي سلطان، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته فيما رواه عنه هذا الصحابي الجليل، فلا يبده علانية أولا، لأنه النصيحة عامة ركن من الأركان، واجب من الواجبات، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة، الدين النصيحة. طيب، هذه النصيحة نصيحة خاصة، هذه النصيحة نصيحة خاصة، ونحن أمرنا بأن ننزل الناس منازلهم، يعني نحسن التعامل مع غيرنا، نعطي لكل ذي حق حقه بما يناسبه وبما يناسب مقامه. أنت شوف غير في 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 أسرتك، إذا نصحت الوالد أو الوالدة، هل تنصحه بنفس الطريقة التي تنصح بها أخاك أو أختك اللي يكونوا أصغر منك؟ جو لا لا، مقام الوالد أو الوالدة يتطلب شيء من الإجلال والاحترام. شوفوا إلى نصيحة الخليل عليه السلام لأبيه، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. انظر إلى ذاك الأدب وإلى تلك الألفاظ وإلى ذاك التواضع من هذا النبي الكريم الذي قال فيه ربنا جل في علاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم، هذه آية عظيمة في حق الخليل، كان أمة وهو فرد، أمة وهو فرد، هذا لجلالة قدره، أمة قيل هو الجامع لخصال الخير كلها، لا يوصف إنسان بمثل هذا الوصف إلا إذا اجتمع فيه هذا الشرط. نبينا عليه الصلاة والسلام أمة، كان أمة لأنه جمع خصال الخير كلها، بل إنه كان القدوة في جميعها، كل خصلة من خصال الخير صاحب القدح المعلى فيها هو نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله أجود الناس، أجود الناس، هذه صفة الجود، كان رسول الله حديث أنس أشجع الناس، هذه صفة الشجاعة اللي هي من أخص صفات الرجولة. هذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، أمة قانتا لله. القانت هو الذي يطيل قيامه في عبادة ربه تبارك وتعالى، وهكذا الأنبياء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. حنيفا كما حنفي، حنيفا بمعنى مائل، ما هوش مائل يعني يمشي مائل، هذا كده ديت زوجتين وحقرت واحدة يا حنفي رحت فيها، تأتي يوم القيامة ربك مائلا، نعوذ بالله. يعني جايك احنا رانا في الميل تاعك مع الزوجتين مائل. وهنا المائل عن الشرك إلى التوحيد، يعني لم يتلبس بذرة واحدة من الشرك بالله جل وعلا. وهذا هو خليل الرحمن وصفيه عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء وإمام الموحدين، حنيفا ولم يكن من المشركين، تأكيدا على تحقيقه للتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. هذا إبراهيم عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، وكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع هذه الخصال كلها. الشاهد من هذا أن المحقق لهذا الأصل وهو أصل الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي أن يجمع معه غيره، بمعنى يتبع السنة ويقع في المحدثات أو يقر بالبدع المنكرات أبدا، لا بد من البراءة من هذا كله. ولهذا قال الإمام أحمد وترك البدع مباشرة، اثنان لا يجتمعان وأصلان لا يتوافقان، إذا وجد الأول ذهب الثاني وانعدم، وإذا وجد الثاني لم يتحقق الأول. يعني من واقع أو وقع أو أقر بالبدع لا يمكن أن يوصف بالسنة ويقال فيه صاحب سنة أبدا. ولعلمكم أن السلف كانوا يحكمون على المخالف في هذا الباب ولو بمخالفة أصل واحد من أصول أهل السنة، أصول أهل السنة التي قال عنها الإمام أحمد أصول السنة عندنا. أتم هذه الرسالة حتى نهايتها لتعلموا ما هي هذه الأصول. المخالفة في أصل واحد يخرج عن دائرة أهل السنة ويكون، وبعض والأئمة تركوا بعضا من الأئمة الفضلاء الذين كانت تراجمهم حافلة بالفضائل في العبادة وفي الزهد وفي التقوى، ولكنهم لما تلبسوا بمخالفة أصل واحد وقعوا في بدعة واحدة. وخير مثال يضربه الأئمة في هذا الباب عند ترجمة الحسن بن صالح الهمداني، كان إمام من الأئمة، إماما في الزهد، إماما في العلم ورواية الحديث، إماما في الزهد، إماما في المآثر الكثيرة، إلا أنه في النهاية يعني كان مضرب مثل، وكان الأئمة يتعجبون من هذه المآثر، إلا أنه تلبس بقضية اعتقاد جواز الخروج على أئمة الجور، يعني ما لم يباشر هذا ولم يحمل السيف، قال بالجواز، وهذا فيه مخالفة لإجماع الأئمة أهل السنة، لأنهم أجمعوا على عدم جواز وعلى تحريم الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا أو ظلموا. هذا الأصل شديد على الخوارج وعلى التكفيريين، لأجل هذا يرموننا بالإرجاء، نحن مرجئة لأننا على عقيدة سلفنا وعلى ما أجمع عليه أئمتنا، لكن نحن لا نلتفت لهذا، ولا يؤثر فينا هذا، ولا ينقص من ديننا هذا أبدا، لا إرجاف هؤلاء ولا إرجاف غيرهم. حتى هذو الأخرين هذو كما القاوش باش يتهمونها فيه، قالوا ملبس، فلان ملبس، هي معليش ملبس تلبيس فعل ماشي، هاتوا مثال، هاتوا حجة واحدة على تلبيسي إن كنتم صادقين، لكن القضية حجج وأدلة وبراهين، احنا إذا قلنا فلان كذاب نجيب الأدلة على كذبه. البارح ذكرت لكم واحد منهم،
لا
الله يديك ويصلح حالك، هذا مسكين عمي، احنا على هذا اللي شيخوا انفسهم وشيخهم شيخهم وقاعدين يطوفوا في البلاد ويفسدون العباد بالكذب والبهتان والافتراء. نسيت قضية الشيخ سمير والآخر، اتق الله يعني. كيف اسم تاعك؟ ذكرني باسمك. عبد القادر، الله يصلح حالنا وحالك يا عبد القادر. لافيريتي ضحكتني الله يهديك، مسكين هذاك لافيريتي، عندي مدة ما شفتوش على كل حال، بالك بنت البلاد. المهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كونوا صادقين ناصحين لإخواني، هذا ملبس، دللوا على هذه التهمة، وقال شيخهم الأدلة عندنا بالأطنان، قالوا له بعض الناصحين الصادقين من إخواننا، يا شيخ وش دليلك على إدانة إخواني؟ قالهم الأدلة بالأطنان، بالأطنان يعني حاروا حتى كيف يرفدوها. ما ليش قلت أنا في الحقيقة أنا أرسلت تحدي، قلت من هذه الأطنان ائتنا بغرام واحد كدليل، غرام واحد والله ما ذكره من أدلة فيما أرسل إلى أخينا الشيخ عبد المجيد إدانة له ولإخوانه. أنا ذكرت ثلاث أدلة، والله نصف واحد منها لا يصلح أن يكون دليلا واهيا لأجهل واحد في هذه الأمة، أجهل واحد في هذه الأمة لا يجرؤ أن يصفه دليل، أن يصفه دليل، دليل انت. أنا قلت الشيخ العباد في حق الشيخ العباد حفظه الله أن هذا من أدبه، تقول لي انت هذا دليل إدانة؟ وش الذي يرضيك؟ نقول الشيخ العباد ليس له من الأدب شيء؟ اتقوا الله يا عباد الله، والله هذه جناية وظلم. سأل الله أن يوفق الواقع فيه للتوبة قبل الممات. هذا ظلم يا إخوان. من أدلة الإدانة أن فلان، أنا العبد الفقير، أني نشرت صوتية للشيخ اللحيدان يتكلم فيها على الإنكار العلني على ولاة الأمور، وذكر منهج أهل السنة، منهج أهل الحق في هذه المسألة، أن هذا لا يجوز وأصل من الأصول، وشدد على المخالفين، شدد على أحد الأغبياء في هذا الباب، قال لي هذيك دارها على الخوارج، دارها على الخوارج، يعني ما تصلحش على غيرهم. أهل السنة والجماعة ظلمة إذا أنكر إنكارا علنيا أحد الخوارج، قلنا أن هذا منكر، وإذا فعلها محسوب علينا وعلى منهجنا قلنا هذا معروف ليس بمنكر. وش هذا الميزان؟ وش هذا الاعوجاج والانحراف في المنهج؟ قالوا هذه إدانة، يعني كيف شننتوب منها؟ يعني مجرد أني نحذفها من تغريداتي يرضى عني المقدس؟ أنا هذا ما هوش من ديني، والله الذي لا إله غيره ليس من ديني إرضاء الخلق على حساب الحق، ولو كان أقرب قارب، لو كان والدي في أيام حياته يأمرني بمخالفة أمر نبيه، والله ما أطعته وفعلته، والله ما أطعته، وأعرف له قدره وأحترمه، ويا أبتي وهذه سنة وكذا وكذا. هذا دين يا إخوان، هذا دين. احنا لا نتزلف لأحد على حساب ديننا. هذا الفرق الذي بيننا وبين هؤلاء الأذناب، هم أذناب في الباطل في الحقيقة، موش في الحق، لأن من كان على الحق كان ثابتا عليه وصادعا به وناصحا لغيره فيه. ما الضيب، ما الضيب أنك هذا راك تشيخ وراك؟ احنا والله لم تتح لنا الفرصة، وطلبنا هذا أن نقابله وأن نجلس معه على أمل أننا نصلع بالحق في وجهه، ونقول له يا شيخ والله الذي لا إله غيره أنت مخطئ فيما ذهبت إليه في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة، وهذا دين ندين الله به، وافعل ما شئت، افعل ما شئت، اتكلم فينا، حذر منا، انزعنا المشيخة كما راهم يقولوا هذا الأذناب هادو، نزعت منهم المشيخة خلاص، ما يصحش تعودوا تقولوا لنا شيخ فلاني، قلنا الأخ ولا كما يقولوا في العاصمة يا أخو، نحي المشيخة. الشيخ حسن جاء واحد قال له يا شيخ علي بلي نحاولكم المشيخة، قال له هكذا؟ قال له نعم، قال له الأسماء خلوها، قال له لا الأسماء خلوها، قال له الحمد لله صح قاع في الأسماء، خلونا أسماء آباءنا ما نحاوها الناس، يعودوا عيطونا إكس فلان إكس تعال كما راه يدير هذاك الملبس. أنا أقول ملبس ونجيب الأدلة على تلبيسه، نجيب الأدلة على تلبيسه الجوهرة. الملبس هو الذي يخلط الحق بالباطل حتى يصور الباطل بصورة حق، هذا هو، هذا هو. يقول في فتوى ينسبها إلينا أو إلى أحدنا أنا والشيخ عبد المجيد. يقول هذا كيفاش يصلحوا أن يكونوا مشايخ وقد سئل أحدهم وسرد واحد القصة ويعني وش نقوله كما يقولوا الصحفيين وقدر الله عز وجل لسوء حظه أنه القصة هذه قصها علي صاحبها قبل أيام كنت شيخ عنده وقال لي من أفتاه، يعني أنا عرفت المستفتي والمفتي، وهذا الملبس سرد القصة. قال أحدهم سألوا واحد شاب الأب تاعه يأمره ويجبره على مشاهدة مقابلة الكرة ونزيد فائدة على ما ذكر، ولعله يعرفها ما ذكرهاش فقط، أنا مقابلة البارسا، والابن يجي راح يصلي العشاء يقول له ريح كمل الماتش وروح، يقول له لا يا أبتي روح أصلي. على كل حال في هذه المسألة جزاه الله خير، في هذه المسألة أصاب الحق، أما في غيرها ما أصاب. وهذا الأب يصر عليه وفي النهاية يغلبه، والأب ينكر عليه ويغضب عليه وتحدث بينه وبينه خصومة لأجل شوف البارسا ما تروح تصلي. فقال هذا المستفتي، قال سألت أحدهم، واللي سألوا واحد أعرفه باسمه ونعته من الجماعة الأولين، معروف هو حتى بمتابعته للكرة ومتابعته للبارسا، حتى قال لأحدهم كان معه في الحج قال له شوف، قال له أنا غير البارسا ما تلعب ليش، شاف المقابلة وهو يعبد الله في الحج الشاهد. قال له الله يهديك، يعني هذا المفتي قال لهذا الشاب المستفتي، قال له الله يهديك وش فيها، روح كمل المقابلة وروح صلي وش فيها، وهذه فتوى ننكرها وننكر على صاحبها. ولكن يا من لقبت بالجوهرة وأنت لست كذلك، اتق الله في نفسك، لأنك ستقف بين يدي ربك والناس جميعا من قرأ هذا المنشور ظن بأحدنا سوءا. يعني هذه الفتوى إذا سلك منها الشيخ عبد المجيد صاحبه متلبس بها، وهذا باطل ومنكر من القول وزور. حتى إذا اختلفنا معاك ما توصلش ما يوصلش بك التلبيس إلى الكذب الصاري عليك. الناس ما يعرفوش هذا الأمر، ولكن الذي له دسيسة شر في نفسه يفضحه الله ولو بعد حين. يأتي خبر هذه الفتوى إلى مسامعي وأنا مرت علي وعرفت أصحابها جميعا، وأنا أبين تلبيسه وأفضحه، لأن مثله حق أن يفضح حتى يحذره الناس. هذا ما هوش يلبس على إخوانه فقط لاتهامهم بالباطل، هذا يلبس حتى في مسائل الدين، يلبس حتى في قضايا المنهج على الناس، وهو من أجهل الناس بالمنهج. متى تكلم هذا في المنهج وما تعرف المنهج، وعمن أخذ المنهج؟ هذا أخذه عن شيخه اللي قال فيه الشيخ ربيع حفظه الله ضعيف في المنهج، لأنه لا يعرج ولا دراية له بهذه المسائل بشهادته هو على نفسه، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد من هذا كله، صاحب السنة من حرصه عليها حريص على تعلمها وحريص على التزامها وتطبيقها على نفسه، وعلى غيره، حريص على نشرها ودعوة الناس إليها، لا يعرف إلا بدعوته للسنة، لا يعرف إلا بهذا، إلا بهذا، ويعادي يوالي ويعادي من أجلها. ولهذا أصبح هذا اللقب لا يعرف به إلا هؤلاء، ما هوش مجرد ادعاء، بل حقيقة، بل حقيقة تظهر في كلامهم وتظهر في منهجهم، لا يقدمون على سنة حبيبهم سنة أحد من الناس. ذكرنا لكم مثال والأمثلة في هذا كثيرة وكثيرة جدا، كثيرة وكثيرة جدا. ومنهجنا في هذا ما كان عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنهم خير من عاش بهذا الأصل، عاش بهذا الأصل. وهذا الأصل قال فيه أحدهم من الصحابة، لعلكم تعرفون قصته، لما كان بين يدي الروم قيصر في مأدبة وسقطت لقمة على الأرض، فالسنة أنه من أداب الطعام إذا سقطت لأحدنا لقمة أن يأخذها وأن يزيل عنها الأذى ويأكلها، صح ولا لا؟ لا يترك هذا للشيطان. فكان معه صاحبه فغمزه، يعني قدام هذا الناس وكذا، كما تقولوا انتم ما تبهدلناش، فصدع فيها، صدع بهذه الكلمات في وجهه. هذا حال المعتز بدينه ومنهجه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال أترك سنة حبيبي لهؤلاء الحمقى، أترك سنة حبيبي مراعاة لهؤلاء، لأنهم أصحاب أبها وأصحاب دنيا، والله لا أفعلها وما فعلها ولا فعلها غيره من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فالتمسك بالسنة هي النجاة، نعتقد أنها هي النجاة. وكما قال الإمام مالك عليه رحمة الله في مقولته العظيمة التي حق أن تكتب بماء الذهب، قال: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، ومن تأخر عنها هلك. من ركب هذه السنة فقد نجا، وركوب السنة بالأمور التي سبق ذكرها، أن تتعلمها وأن تلتزمها وأن تسعى في نشرها وتعليمها. تعلم سنة علمها أهلك وولدك، والأقربون أولى بالمعروف، ما يضرك تدخل على أهلك وتقولهم اليوم نعلمكم أدب من الآداب، من الآداب النبوية، أو سنة من السنن، من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وتحفظهم تلك السنة إذا كانت دعاء من الأدعية أو ذكرا من الأذكار، وهكذا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.